الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم، أما بعد، مرحبا بكم أيها الأحباب وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، لا مجال للكلام وللتقديم، فالمقام يتطلب النظر والتدقيق، وهذه مصرنا. نعم أيها الأحباب، هذه مصرنا، يكاد لها ويمكر بها، فأين نحن مما يحاك بمصر من فتن؟ أين نحن من واجبنا نحو هذه البلد الحبيب العريق التي امتدت جذورها في قلوبنا جميعا حبا وتمسكا وحرصا؟ أما هؤلاء الذين راحوا يكيدون بها ويكيدون لها، فليس لهم إلا الله، هو الذي سيعاقبهم وسيأخذهم من حيث لا يدرون ولا يحتسبون. قال تعالى: ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. نسأل الله عز وجل أن يرد كيد كل من أراد بهذا البلد ضرا أو سوءا، أن يرد كيده في نحره، وأن يجعل عمله عاقبة عليه، إنه القوي المنتقم الجبار جل في علاه. أحبتي في الله، أنزل ضيفا على شيخي وأخي وحبيبي فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن محمد بن عبد المقصود، فحياه الله وبارك الله فيه ونفع الله به.
ربنا يكرمك يا دكتور.
نعيش أيها الأحباب أياما مؤلمة تعتصرنا جميعا حزنا وألما، لما يتولد يوما بعد يوم من بث بذور للفتنة. هذه الفتنة المفتعلة المصطنعة أقولها وأنا أعي إن شاء الله تعالى ما أقول، هذه الفتنة المفتعلة المصطنعة، آخر ما عشنا معه من أحوال ومن أحداث، أحداث إمبابة وما دار فيها، وبؤر هذه الفتنة المفتعلة بين شقي أو قطبي هذا البلد من المسلمين والنصارى، لابد أن يدرأ إن شاء الله تعالى، ولن يدرأ إلا بتوفيق الله أولا، ثم بوعي وحكمة أهل العقل والحكمة والفصل. أحداث إمبابة شيخنا الحبيب وإلقاء الضوء عليها وما وراءها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فهذه الأحداث صورة متكررة لما وقع سابقا.
نعم.
امرأة كان اسمها عبير، طلعت خيري تقريبا بحاجة زي كده، ثم أسلمت، كانت نصرانية ثم أسلمت وسمت نفسها أسماء محمد أحمد إبراهيم. هذه المرأة تزوجت، وبعد ذلك قبض عليها وأدخلت الكنيسة، وبلغت زوجها، اتصلت به وقالت: سيرحلونني إلى الدير. ف فزوجها بلغ الشرطة، عمل محضر وبلغوا المجلس العسكري، وجاء المجلس العسكري وبدأ الناس يتفاهمون معهم، وفجأة أطلقت النيران. أطلقت النيران. طبعا جميع يعني مش لن أقول جميع الصحف، كثير من الصحف وسائل الإعلام، السلفيون يشعلون الفتنة الطائفية في إمبابة على طول. وبعدين تكشفت الأمور، لا السلفيون كانوا موجودين، ناس عاديين، أفراد زي أي، زي شأنهم شأن غيرهم، ولا نختفي من الشوارع؟ ولا السلفيون ضربوا نارا على أحد. وجاء التصريح وزير الداخلية بأن النار بدأت من عند الكنيسة ومن المنازل المحيطة بها من الأقباط. ده كان تصريح وزير الداخلية. وجاءت المعلومات من هناك أن عامة الناس هناك ثاروا، عامة المسلمين ثاروا على هذا الأمر.
نعم.
ثم جاءت تحقيقات النيابة العسكرية تثبت أن هذا الأمر دبر بليل.
نعم.
وأن أراءه أحد المليونيرات النصارى، واستأجر ناسا من فلول الحزب الوطني وبقايا مباحث أمن الدولة، وده موجود في التحقيقات لئلا يقال كلمة فلول دي كل حاجة يعلقوها على الفلول، دي تحقيقات النيابة العسكرية،
دي منشورة في الأهرام،
في الأهرام،
أهرام،
يدخل على الإنترنت، بوابة الأهرام،
بوابة الأهرام.
فالنيابة العسكرية أثبتت أن رجلا مليونيرا نصرانيا وراء هذه الأحداث، وهذا الرجل استأجر ناسا من فلول الحزب الوطني والبلطجية وما إلى ذلك، وبدأوا في إطلاق النيران تمهيدا لهذا الحدث. طيب، ثم وجدنا أن الأستاذ بلال فضل أو الأول المصري اليوم نشرت أن السلفيين ليسوا وراء هذا الأمر. وبعدين الأستاذ بلال فضل ذكر في مقالته أن رجلا مصريا اتصل به من المملكة السعودية وأخبره بأن أحداثا جساما ستقع، لأن ناسا من رجال الأعمال في النظام البائد تضررت أو تعطلت مصالحهم، وهم يريدون بالتحالف مع بلطجية الحزب الوطني ومع فلول أمن الدولة، يريدون إحداث هذه الفتنة، ولهم مخازن سلاح خارج القاهرة. ده الأستاذ بلال فضل كاتب كده والعهد عليه.
نعم.
طبعا الأستاذ بلال فضل ربنا يحفظه قال أنا لا يعني لم أستطع أن أنشر خبرا غير موثق، قلت له ائتني بأدلة لأن هذا كلام مرسل.
نعم.
ثم وقعت الواقعة، وهو الأستاذ بلال بيندم على أنه لم ينشر هذا، لكن هو فعلا ما كان له أن ينشره إلا أن تأتي الأدلة. نعم. نحن يكفينا فقط بس أن يقص علينا هذه القصة رجل من الليبراليين، وهو في نفس الوقت رجل من السلفيين، يعني أقول من السلفيين انطلاقا من أن كل مسلم مصري هو سلفي.
نعم.
وإحنا شفنا المداخلة بتاعته مع البرنامج العاشرة مساء الذي استضاف رجلا من مخلفات العهد البائد، وشفنا المداخلة كانت إزاي.
نعم.
هو يعني طبعا صب هجومه على السلفيين، وأنا أعذره في هذا، لأن احنا في الفترة السابقة يا سيدي الفاضل حجبنا وورينا تماما عن الساحة، وظهر أمثال ذلك الرجل الذي استضيف في البرنامج، وهو مخلفات العهد البائد، رجل جاهل غريب، لكن الحمد لله الأستاذ بلال فضل يعني إيه كفانا مؤنة هذا الرجل. فتلاحظ في المسألة إن أول طلقة نار السلفيون، وتفرض الشاشات وصفحات الجرائد والمجلات للقساوسة وللنصارى يتكلمون عن الطرف السلفي، حتى أن أحد القساوسة قال هناك يعني هم دول شهاد بلطجية، النظام السابق كان قد وضعهم في السجون فخرجوا الآن، وأنا أطالب بإرجاع 12 شيخا من هؤلاء السلفيين إلى مشاكل، قال 12 ولا 14 ارجعهم إلى السجون مرة أخرى. يعني رجل أقل ما يقال عنه أنه رجل متخلف، لأنه يعلم جيدا أن هؤلاء سجنوا في العهد الماضي، لأن العهد الماضي باع مصر لليهود وباع مصر للغرب وللنصارى. انا اقول يعني قامت الثوره لكن نشعر الى الان باننا مستضعفون. شيء غريب جدا ان يتنادى القوم علينا بهذه الطريقه ثم يظهر في اخر الامر بعد ايام انه لا علاقه لنا بعد ان تكون الميديا قد احدثت ما احدثت من اثر. والان يا سيدي الفاضل لا زالت هناك المظاهرات امام ماسبيرو وضربوا التلفزيون وكسروا الزجاج اللي بره وناس عند السفاره الامريكيه وناس بتجمع توقيعات عشان تطالب امريكا بالتدخل. مش فاهم يعني. اذا احنا ليس لنا او ليس امامنا الا سبيل واحد.
نعم.
هو المحافظه على هذا البلد والا نخوض فيما يخوض فيه هؤلاء حتى تنكشف هذه الغمة إن شاء الله، لأننا في فترة انتقالية. هذه الفترة الانتقالية لابد لكل إنسان منا أن يعيد حساباته وأن يعيد بناء نفسه مرة أخرى. لكن أقول وليس هذا من منطلق الضعف، ليس هذا من منطلق الضعف، لأن السلفيين نسيج من هذا المجتمع ونسيج كبير العدد.
نعم.
وإن حاول أي إن حاولت أي طائفة من المصريين القضاء على هذا النسيج الوطني لن تسلم مصر. يعني حتى إن استعدى علينا الأمريكان، إن أراد النصارى مع العلمانيين وأدى السلفيين لن يستطيعوا. أقولها صراحة، أنا قلت بداية يا جماعة لابد أن نبحث عن العقلاء في كل تيار، سواء كان تيارا اسلاميا ليبراليا علمانيا شيوعيا نصرانيا، نبحث عن العقلاء كيف نستعمل مرافق هذا البلد الذي نعيش فيه.
نعم.
كيف نتعامل مع هذا البلد، كيف نعيش في هذا البلد. لكن ان تحاول طائفه ان تضغى على طائفه اخرى، لا، هذا لن يحدث، لن تسلم مصر.
نعم.
وهم يعلمون هذا جيدا.
نعم. نسال الله السلامه والعافيه. يعني فضيلتك يلاحظ أن هذه البؤر التي تكررت، أطفيح مثلا ثم الصعيد في هذا الذي قيل أنه قطعت أذنه، إمبابة وغير ذلك، نجد أن الحوار أو ما يسمونه سيناريو واحد يشترك في أمر يشاع أو أمر يحدث وتنتشر إشاعته بطريقة معينة تستثير حمية القوم سواء من المسلمين أو غير المسلمين، ثم يحدث التصادم ويظهر أن توجيه الاتهام في غير محله وأن هناك أصابع خفية حركت هذا الأمر. إذن لابد أن يعلم أن هناك من يريد ودء وإسقاط هذه النعمة التي امتن الله عز وجل بها علينا، وهي نعمة هذه الثورة. وعلى هذا يعني أرجو من حضرتك بيان حول هل حدوث هذه البذور للفتنة مرتبطة بقيام الثورة؟
لا يا فندم، هذه البذور أزكاها النظام الماضي، والعقلاء من النصارى كالأستاذ جمال أسعد والدكتور رفيق حبيب وغيرهم قالوا إن الرئيس حسني مبارك السابق اختزل النصارى في الكنيسة، بحيث أن أي نصراني اليوم يحتاج إلى شيء يلجأ إلى الكنيسة ولا يلجأ إلى الدولة. كأن هذه الحكومة ليست حكومته، وكأن هذا الرئيس ليس رئيسا. محمد حسني مبارك وعنهم الذين فعلوا هذا ليضمن دائما ولاء النصارى في شخص ولاء الإيه؟ البابا. هذا اللي حصل. فدي كانت الطريقة التي تعامل بها النظام البائد مع النصارى. ثم بدأ النظام البائد يعني ايه يشعل نيران الفتن الطائفية وتمثيليات البابا مع شيخ الازهر وبيأكلوا مع بعض والهلال مع الصليب، وهذا لم يحل شيئا
ولن يحل.
احنا قلنا للناس يا جماعة نحن لسنا اصحاب هذه الافعال، ما تسألنيش عن عقيدة النصارى. أي عقيدة تخالف عقيدة الإسلام فهي عقيدة كافرة، لكن سني كيف نتعامل مع بعضنا البعض. هل وأنا أقول لك أن قواعد الدين عندي أمرتني أن أتعامل مع النصارى بالطريقة الفلانية، هذا القرآن، هذه السنة، هذا فعل السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والأئمة الفقهاء في كل عصر. يعني إذا هذا الأمر ليس من باب الإيه، إن أنا يعني بتعطف عليهم بشيء، لا، ديني يأمرني بهذا، ديني إن لم أفعل هذا عذبت في جهنم والعياذ بالله. قلنا كده فهيا لنجلس سويا، لكن لا، هناك من يحرك ضد التيار السلفي، هناك من يحرك دائما ضد التيار السلفي.
هو حضرتك يعني بات معلوما وجليا أن يعني هناك من يحرك، بل يعني يستخدم الجزء أو النسيج الآخر من المجتمع وهم النصارى، يستخدمهم لتحريك مآرب خاصة وأجندات خاصة كما يقولون. هذا التحريك والتفعيل بالصورة اللي لو حضرتك عدنا صورة الموقف اللي تم في إمبابة، إن واحدة بتستغيث، أغيثوني دون لخدني خطفني حيسوي فيها حيمل كذا، ده تستثير أي حمية أي أحد. وهذا الرجل اللي قطعت أذنه والإعلام لم يبين ما وراء ذلك أنه كان يدير بيتا للدعارة وفي وسط الصعيد، وأي أحد لو واحد مسلم مكانه
في وسط الصعيد،
وفي وسط الصعيد ما أنا أقصدها، واحد لو واحد مسلم مكانه كانوا قطعوا إرب، مش عشان هو نصراني. فهل نقدر نقول حضرتك الآن إن في فعلا بذور فتنة طائفية زرعت في مصر؟
طبعا هي مزروعة من قديم، لكن البذور دي بتستنبت الآن.
نعم.
وللأسف الشديد إن الإعلام بيلعب بالنار. الإعلام لما يهاجم السلفيين ويقول السلفيين يشعلون الفتنة في مصر، السلفيون يهاجمون الأقباط، السلفيون يحرقون الكنائس، ويطلع القسيس ده تلاقي كلامه زي كلام العلماني، زي كلام الليبرالي، زي كلام غيره، ده شيء غريب جدا. الكلام ده يعني كأن الإعلام يقدم للنصارى أدلة يتوجه بها إلى الغرب.
نعم.
فدي شهادة زور، دي نمرة واحد.
نعم.
شهادة زور شاهدوها. نمرة اتنين إن الشهادات دي بتؤخذ وتقدم للغرب، أدي السلفيين هيولعوا في النصارى في مصر. فأنا مش عارف أقول إيه. هل أقول يعني للأسف هم سيوصلوننا إلى نقطة عدم التقاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، فقال له، أوصاه بما يدعو، لن أذكر الحديث كاملا، وفي آخر الحديث قال: واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. واحد يقول يعني أنتم هتدعوا؟ لن نفعل أكثر من هذا، لن نجر إلى معركة لا نريدها أبدا وتخالف قواعدنا وتخالف شريعتنا، لن نجر إليها أبدا بإذن الله. إذا كانت المسألة إن يزج بأسماء السلفيين في كل موضع، فأنا أذكر هنا حديثا، قصة طريفة جدا. الحديث ده ثبت عند البخاري ومسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، بيحكي هذه القصة عن سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص أحد العشرة رضي الله عنهم، هو خال جابر بن سمرة. قال: جاء أهل الكوفة فشكوا سعدا إلى أمير المؤمنين عمر، حتى زعموا أنه لا يحسن يصلي، واحد من المهاجرين الأولين.
سبحان الله.
شوف بقى التصرف، فعزله عمر، عزل سعدا يعني حسما للفتنة وقدا للفتنة وهي في المهد. فعزله واستعمل عليه معمار بن ياسر، ثم أرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، دي كنية سعد. والعرب ينادون بالكنية المشهورة على جهة الاحترام والتقدير. يا أبا إسحاق، إن هؤلاء شكوك حتى زعموا أنك لا تحسن تصلي. شوف الجراءة. فقال سعد رضي الله تعالى عنه: أما أنا فأكنت أصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أبدا، يعني لا أحيد عنها أبدا، أصلي لهم صلاتي العشي فأركض في الأوليين وأخف في الأخرين، يعني يطول ركعتين الأولانيين ويخف ركعتين الأخرين. فقال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. يعني إذا الظن بك وخلصت؟ لا، أرسله وأرسل معه مندوبة محمد بن مسلمة إلى الكوفة، وقف بها على جميع المساجد يسأل عنه ويثنون خيرا، حتى جاء مسجدا لبني عبس، فقام إليه رجل يعني نكد الطالع والعياذ بالله، وقال له لمحمد بن مسلمة: أما إذ نشدتنا، يعني استحلفتنا، فإن سعدا كان لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية، اتهموا بجميع أنواع يا
ما يقيم جهاد.
فنظر إليه سعد، شوف العدل بقى. فنظر إليه سعد وقال: أما إذ قلت هذا فلأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يقول الراوي عن جابر بن سمرة: فرأيته وهو في طرق المدينة وقد سقط حاجباه على عينيه من شدة الكبر، يتعرض لنساء المدينة يغمزهن، فإن كل ما في ذلك قال شيخ كبير أصابته دعوة سعد. أنا لا أريد أن أدعو على الأقلام وعلى الأصوات أصحاب الحناجر المستأجرة تقريبا، لا أريد أن أدعو الله عز وجل عليهم أن يصيبهم بالشلل في الفم أو في اليد، إن كانوا قد قاموا كاذبين لأي مصلحة من المصالح يكذبون علينا بهذه الطريقة، أنا على استعداد إلى أن أخرج إلى ميدان التحرير وأن نجتمع جميعا أنا وهم ونتباهل، نبتهل إلى الله عز وجل أن يلعن الكاذب منا وأن يدمره. ووارد في كتب السلف أن هذا الابتهال التباهل، يعني الحافظ ابن حجر يقول: ولقد جربت هذا مع أحد المبطلين فمات خلال شهر أو شهر، مات خلال شهر. فإحنا نعمل كده، لكن طريقة آلة إعلامية جهنمية يا مولانا. دي لا يمكن تكون آلة بناءة أبدا، دي آلة تحس إن في حد مستأجرها أو أي شيء. إزاي كل أي طلقة نار، أي حادثة تقع في أي طريق من الطرقات، على طول السلفيون يدمرون مصر، يروح النصارى ياخدوا الكلام ده ويقفوا بيه على السفارات، وفي انت عارف ما بيجمعوا توقيعات وواقفين معتصمين، وامريكا اصدرت بجلاله قدرها اصدرت بيانا ان هي يعني ايه مش حاسه ان النصارى امنين في مصر. يعني ضربني اشتكى واشتكى وسبقني ايه ضربني وبكى وسبقني واشتكى. هي مساله بالشكل ده، قال لك السلفيين، والتاني قاعد القسيس الاحمق قاعد يقول ايه بلطجيه، كانوا في السجون. احنا سجننا لاننا كنا نقول كلمه الحق.
الله اكبر. بارك الله فيك شيخنا الكريم. القضيه الان ان كاني استشعر ان المسلمين والنصارى مستهدفين، مش 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 طائفه او فئه واحده، لان يعني العقلاء من النصارى لا يرضون بما يحدث.
ايوه نعم.
واذا لابد ان يسلم بان هناك فئه تعمل في الظلام لتحريك هواجس وتحريك فتن بصوره معينه لبث القلقله والاضطراب في هذا البلد، والنتيجه الطبيعيه التي حدثت ان بعض النصارى بكل اسف راحوا يستنصرون ويستقون بالامريكيين امام السفاره. هذه يعني هذه رسالة توجه إلى كل نصراني يعيش في هذا البلد، هل يرضى أن يستقوي ببلد غير هذا البلد ليحمي نفسه؟ أول من سيضر هو.
هذه خيانة أساسا. لكن أنا أساسا لا 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 أتهم بالخيانة إلا من، وعقلاء النصارى يتهمون بذلك أيضا.
نعم،
يتهمون من فعل ذلك بأنه خائن.
نعم. نعم.
والدكتور هاني حن عزيز سمعته يقول هذا، لانه هو راجل يسهل التفاهم معاه، لكن المشكله مش في هؤلاء، المشكله في الاعلام.
الاعلام ده قضيه عايزين يعني نفصل فيها بعض التفصيل حضرتك. يعني الاعلام الان زي ما حضرتك تفضلت موجه توجيه مباشر، كانه مسخر، كانه مستاجر موظف لذلك، وهم الذين يدعون الوطنيه ويدعون المدنية ويدعون الحقوقية ويدعون
يقعد يتكلم يسقف لك كده يعمل لك كده ويكلمك بحواجب. في رجل محترم يعمل كده؟
سبحان ربي سبحان ربي. يدعون كل هذا وهم يشعلون نار الفتنة، هم الذين يشعلونها. ولذلك أنا يعني أتوجه برسالة لنسيج هذا المجتمع، لنسيج هذا المجتمع، ورسالة خاصة بالعقلاء منهم. لا بد من تحكيم العقلاء، لأن القضية بلد وأمان بلد. إما أن نقوم بواجبنا لحفظ هذه البلد، وإلا سنكون سلاحا ودرعا ممن يقيد الأمان ويضيع الأمان في هذا البلد. أسأل الله أن يحفظ بلدنا وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها من بوطن. حضرتك بالنسبة للإعلام هذا، هل يعني يقبل هذا الدور ونصمت أمامه ونسكت أمامه، أم ماذا يجب علينا؟
ليس في وسعنا إلا أن نكشف الحقائق. يعني أنا أقول، وأنت تعلم جيدا أننا لما ذهبنا إلى السيد المحترم اللواء وزير الداخلية
الله.
ذكرنا له ذلك حفظه الله،
نعم،
أن مصر لن تحيا ولن تقوم لها قائمة إلا إن أقيمت فيها قواعد العدل،
نعم،
وأن لا يسمح أبدا بقيام دولة داخل الدولة. بهذه المشكلة إيه؟ المشكلة هو يقول لك مثلا إيه، قضية زي قضية كاملة شحاته،
نعم،
يقول لك ان هي تنصرت ما استمتش. ماشي، تنصرت ما تعيش في المجتمع وتنزل تجيب الخبز والخضار بتاعها وتشتري بيض وتعمل كل حاجه،
نعم،
حجزها عندك ليه؟ انت سلطه احتجاز، انت جهه احتجاز. احنا بنعترض على الكلام ده اصلا. احنا طلب منا ان احنا يروح وفد ويجيبوا كاميلا شحاته، وفد من السلفيين ويجيبوا كاميلا شحاته، ان قالت ان هي مسلمه خدوها معاكم، وان قالت انها نصرانيه يبقى تسيبوها. لا، اخدها معايا بتاع ايه؟ اولا دي قصه، دي مش قضيه السلفيين بس، دي قضيه اي مسلم، اي انسان عاقل. ده تصرفات العصور الوسطى يا مولانا،
نعم،
اي انسان عاقل يأبى اطلاقا ان تكون هناك جهه احتجاز غير جهات الدوله الرسميه. المفروض النائب العام لما يبعت يستدعي حد، يستدعي اي واحد مهما على شانه،
نعم،
يروح يمتثل امام النائب العام. الناس سواسيه امام القانون، فانا ليه اخد كاميلا معايا، او ليه الكنيسه تاخد كاميلا معاها؟ ما تعيش حياتها، تعيش، احنا على استعداد ان نشارك في حمايتها. لكن دي بقت مساله الان، اي واحده تسلم تختطف. هل احنا النهارده لو واحده مسلمه تنصرت نقدر نخطفها نحطها في المسجد؟ يا خبر اسود، ده عملوا عليها اسقاط جوي، ويجي الامريكان ويجي ويقول لك بن لادن الجديد، وتبقى قصه كبيره.
هل لا نفعل ذلك علشان خوف من الاسقاط
الاول؟ لا طبعا، لا ما قصدتش كده.
انا يعني بس
انا لم اقصد هذا. احنا واحنا طول عمرنا فعلنا هذا يا مولانا،
الحمد لله. ما انا اردت ان حضرتك تقول لي هذا.
احنا طول عمرنا فعلنا هذا، فانا عايز اقول لحضرتك ان هي المساله ايه؟ ان تقام قواعد العدل، وان يكون الناس سواسيه امام القانون، وان قانون دور العباده الموحد ليس التوحيد فيه فقط من جهة عدد الكنائس مع عدد المساجد، لا، قانون دور العبادة الموحد أن يسمح بتفتيش الكنائس كما يسمح بتفتيش المساجد،
نعم،
للتأكد من خلو الاثنين من أي سلاح. ده قانون دور العبادة الموحد. قانون دور العبادة الموحد أن يتناسب، مش أن المسلمين بنوا ألف مسجد يبقى النصارى يبنوا ألف كنيسة، لا، لابد تكون نسبي، النسبة،
نعم،
عدد المساجد بالنسبة لعدد المسلمين يساوي كذا في المية، يبقى إذن عدد الكنائس بالنسبة لعدد النصارى يساوي كذا في المية،
نعم.
لأن هاي المسألة إيه؟ رؤوس أموال، وتريد بناء كنائس لا يحتاج إليها، كل ده عشان صبغ مصر بالصبغة النصرانية. هو ده فقط الأمر. وانت سمعت يعني، شو بقى اللي صادر من الناحية التانية، إن انتوا ضيوف في البلد، وان انتوا عندكم آية وضعت في عهد عثمان كأنه مقر بسائر الآيات الأخرى، لكن عندكم آية وضعت في عهد عثمان، واستقواء بالأجانب بطريقة شهية جدا، ما نسمعش من الإعلام حرفا واحدا. أول ما يجي حاجة، طبق وقع كاس على الأرض، السلفيين دمروا الدنيا وكسروا وعملوا. ده إعلام ماجن اللي يعمل كده، اللي يعمل كده ده إعلام ماجن يسعى في هدم البلد. أكيد هو مفيش واحد هيسعى في هدم البلد كده عبثا، أكيد إن هو بياخذ من وراء ذلك شيئا.
نعم.
إيه الرسالة اللي أنت عايز توصل؟
ايه معنى كده؟ دي واحد سلف تقعد تقول له اه يعني هتعملوا ايه؟ يعني هتطبقوا الحدود بقى، هتقطعوا الايد وتم. ايه يا عم انت في
لانه
إيه؟
عايز يوصل رساله معينه.
انت مسلم ام نصراني؟ ان كنت مسلما ما هي المرجعيه التي نرد اليها الخلاف؟ احنا قبل ساعة ما نيجي نختلف ونقعد نتناقش، إن ما كانش في مرجعية أتفق عليها أنا وأنت.
لا داعي.
يعني بنيجي مثلا نتناقش مع الشيعة. عندهم سنة غير السنة بتاعتنا.
نعم.
عندهم كتب حديث، كتاب الكافي ده مثلا عندهم، واحنا عندنا صحيح البخاري.
نعم.
هم لا يعترفون بصحيح البخاري ونحن لا نعترف بالكافي.
نعم.
يبقى إذا لما نيجي نتناقش معاهم ما نقولهمش السنة قالت.
نعم.
احذف السنة وتعالى نتناقش بنص القرآن، نص التنزيل. لازم في مرجعيه ثابته نرد اليها الخلاف.
نعم.
علشان نصل الى شيء، فاما انك ترضى الكتاب والسنه حكما او انك لا ترضاهما حكما.
نعم.
تقعدش بقى تقول لي الله وهتحلوا ازمه الاسكان ازاي وازمه، واحنا اللي عملناها. يقول لك التخلف اللي احنا فيه والدول كلها تقدمت، هو التيار الاسلامي حكم طول عمر العلمانيين هم اللي بيحكموا.
نعم.
وهم اللي جابونا ورا اهو في الخراب اللي احنا فيه ده.
نعم.
الإسلام يا سيدي يوم أن حكم ساد المسلمين الأرض وكانوا أصحاب حضارة، ده كلام، ده مش كلام إنش احنا بنقول في موضوع التعبير،
ثابت في التاريخ،
ده كلام ثابت تاريخيا. نعم. وأوروبا نفسها نفس فلاسفة أوروبا
لا زال يدرس في الجامعات عندها.
لولا أن الجيش المسلم هزم في المعركة اللي كانت مع عند مع فرنسا بقيادة شارلمان، ما كانش أوروبا دخلت في العصور المظلمة اللي دخلت فيها في القرن ال 18. خدت بال حضرتك؟ فاحنا النهارده يعني هنعيش في العصور الوسطى تاني، ان اللي يسلم او اللي تسلم يسحبوها للكنيسه، واحنا مش عايزين كده، عايزين الناس يبقوا يعيشوا احرارا.
نعم.
الارهاب ده ما ينفعش. وبعد كده تيجي تقول لي الحريه وحريه العقيده وحريه مش عارف ايه، الحريه دي علينا بس؟ الحريه دي ان انا اسمح بالشذوذ الجنسي في البلد وما استنكروش ولا اي حاجه خالص، تبقى هذه الحريه وخلاص؟ لك يعني الحريه عليا انا بس؟ فاكر الشيخ عاشور لما قال هي الاشتراكيه دي علينا احنا بس؟ هي الاشتراكيه دي وراح ورا الشمس. فانا عايز اقول ان لن تقوم للبلد قائمه ولن تستقر البلد وهناك دوله داخل الدوله، واحنا بنطالب المجلس العسكري وبنطالب الحكومه، وانا عارف ان هم في موقف في غايه الحرج، وبطالب الشعب، بطالب الشعب، مش مكتوب في الاهرام ان هم بيعملوا الكلام ده بهدفين.
نعم.
الهدف الاولاني هو الاهرام كان بهدف واحد، الهدف ده ايه؟ تاخير الانتخابات التشريعيه وضع الدستور.
نعم.
وبعدين تلاقي امبارح طالع ايه؟ بيان ان في دستور اتعمل ما تعرفش مين اللي عمله. الدستور ده اتعمل وتعدلت الماده الثانيه. الماده الثانيه اتعدلت في الدستور وحطوا اربع بنود جديده مش عارف خارطه الطريق. مين اللي اداهم الصلاحيات دي؟ واحنا شعب مغفل؟ هي دي عزبة الحكومة ولا عزبة الجيش ولا عزبة الوضع الدستور ولا عزبة أي حد؟
المطلوب يبقى كده.
نعم؟
المطلوب يبقى شعب مغفل.
احنا لما طلعنا في الاستفتاء قالوا إن الاستفتاء ده التيار الإسلامي ومشايخ السلفيين فهموا الناس إن لو قلتوا لأ المادة التانية هتروح. فطلعوا كلهم قالوا آه. طب خلاص، يبقى أنت معترف إن في 77% واتنين من عشرة على الأقل طلعوا جري ساعة ما حسوا المادة التانية في خطر. أنت صفتك إيه عشان تيجي تحط دستور وتعدل فيه المادة التانية؟ صفتك إيه؟ الاستفتاء اللي إحنا طلعنا فيه ده كنا مغفلين بغل، اتفقنا على شيء ومشينا عليه، والديمقراطية قالت كده اللي أنتوا بتقولوها. أنتوا أول من كفر بالديمقراطية. فهل سيسمح الشعب المصري للناس لمحفنا من الناس ان يتصرفوا في مقدراته بهذه الكيفيه؟ مش الاستفتاء اللي احنا استفتينا فيه ده دعينا اليه وقلنا نعم، بيقول ان في حاله نعم يبقى في شهر 9 هتحصل انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ثم يختار من مجلسي الشعب والشورى اعضاء منتخبين وليسوا معينين، عشان يبقى كل شيء ماشي بالانتخاب.
نعم.
لوضع الدستور. مين بقى بسلامته اللي راح حط الدستور ده؟ وايه صلاحياته بالضبط؟ وقاعد يصرح في الصحف كلها وفي المقالات ان هو ما حدش يقدر يشيله ولا حد يقدر يتصرف معاه ولا حد يقدر يعمل معاه حاجه. هل سيسمح الشعب المصري او هل الشعب المصري اختار فلانا هذا الها من دون الله؟ ده السؤال. ده إله من دون الله؟ واحد قاعد عامل حرب خايف جدا وراح معدي المادة التانية. اللي هم بيقولوا ان الناس كلهم طلعوا حرصا على المادة التانية في الشريعة. تتعدي المادة التانية علشان ايه؟ علشان تضيع البقية الباقية من الشريعة من الشريعة المتمثلة في الأحوال الشخصية، ولا عايز ايه بالضبط؟
ده هو بيعتبرها حرب خاصة وبيقاتل من أجلها. حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى حضرتك كده العلمانيون الذين يعني ربضوا على رؤوسنا منذ العهد البائد،
لكن هم فيهم ناس عقلاء
لا شك ان في الاستثناء.
فيهم ناس عقلاء. انا لا اخذ واحدا او لا اخذ الكل بموقف واحد او بجريده واحد.
اذا احنا خطبنا الى العقلاء من هؤلاء ان هذه مصرنا، هذه مصرنا، والحريص والغيور على هذه البلد وعلى امنها من العقلاء لابد ان يتصدى على الاقل لقرنائه الذين يحاولون الطعن في هذه.
والعجيب ان هو يقول لك ان انت ايه، ازاي تبقى تقول ديمقراطية والناس لا يفترقون بسبب الجنس ولا الدين ولا بسبب النوع ولا الكلام ده كله؟ كويس جدا. يعني سيادتك عايز ايه؟ لازم تقرب ان يجوز يبقى الرئيس نصراني ويجوز للرئيس يبقى امرأة. طب ونبقى مسلم؟ لا دي برابع المستحيلات. دي انت عندك اجندات، عندنا اجندات. اهو ما اقول دين رب العالمين لك عندنا اجندات، احنا ملناش الا اجندة واحدة هو سبحانه وتعالى، ان احنا نبقى عبيد ليه سبحانه وتعالى. احنا موجودين في الارض عشان كده.
صاحب العقل يميز ويفرق، ان يكون موجهي ومنهجي وفقا لخالقي، ولا ان يكون هذا
بلاش ده. خلينا في الديمقراطيه. الديمقراطيه قالت الصناديق.
نعم
قالت الصناديق. مين ده بقى سيادته اللي راح بجلاله قدره عمل دستورا؟ وهل سيقبل الشعب هذا؟ والله نقبل الشعب هذا، هو حر بقى.
هو ممكن
فضلنا احنا نروح يقول لك اطلع استفتي، اطلع استفتي، يجي الاستفتاء ده مش على مزاج ناس معينين. هو يقول لك الديمقراطيه، لكن الديمقراطيه دي ان هو يبقى ايه
بتاعته.
يبقى هو الدكتاتور.
نعم
دي الديمقراطيه بتاعته هو بس.
بس
ويطلع الاستفتاء ده في شنك. الناس اللي نزلت وراحت تستفتي وجريت على الصناديق وقفت طوابير في الشارع وشفتهم وكان يوم حر.
نعم
الناس دي تهدر اصواتها؟ طب انت اهدرت اصواتها، الناس دي تقبل هذا؟ يقبلوا هذا واحنا في عصر الحريه؟ ده محتاجه فوره تانية.
ما هو حضرتك الـ الـ الـ
لا دول فراعنه.
المتدبر لا. المتدبر حياتك الامر هيرى ايه؟ زرع بذور الفتنه دي وتنميتها، وفي نفس الوقت الدوران حول هذا الاستفتاء ووضع زي ما جاء موضوع المؤتمر بتاع الوفاق الوطني واللي حط مشروع الدستور ده في ظل
بصفته ايه مؤتمر الوفاق الوطني؟
ما ده حضرتك جاء في ظل ايه؟ في ظل الانشغال بهذه الفتن وهذه المشاكل، عشان تمرر هذه الافكار وتفرض على الناس فرضا دون ان يدروا او ان يشعروا.
طب بتيجي نعمل مؤتمر تاني؟
نعمل مؤتمر.
تعالى نعمل مؤتمر انا وانت نشوف كم واحد من الناس الطيبين ونعمل مؤتمر مضاد للمؤتمر الاولاني. وده ينفع؟
سبحان ربي. احنا قلنا الصناديق ايه اللي حولنا
وصفاتهم ايه اللي حضروا مؤتمر الفكر ولا الوفاقي ولا زي ما يسموه؟ ايه صفاتهم بالنسبه للشعب؟ هل الشعب لما خرج لاجل هذا ولا لاجل
اطار
قواعد معينه؟ لا حتى لو واحد ظلم قال لك دلوقتي احنا تعالى الصندوق بيني وبينك خلاص. افرض انا قاعد دلوقتي مع واحد من هؤلاء وبقول له الناس بيقول انت ايه عايز ترجع الناس للعصور الوسطى واداره عقارب الساعه الى وراء والكتب الصفراء والكلام ده؟ قلت والله الناس عايزه الدين. قال لا مش عايزين الدين، الناس عايزين يبقوا متحررين ويبقوا اتباع القوانين الفرنسيه.
هات الصندوق.
قلت له لا عايزين الدين. قال لا مش عايزين الدين. نعمل ايه والناس قاعدين؟ يا جماعه اللي عايز الدين يرفع ايده. اللي عايز الدين يرفع ايده، مش هي عباره عن كده؟ ولا هذا يريد ان يملي علينا شيئا ما؟
هو هذا المطلوب، ان يملى علينا ما يريدون وفقا لاهوائه.
شوف يا سيدي، انا اقول بملء فيه الاسلام من رحمه ربنا عز وجل بنا انه لم يكلف نفسا الا وسعها.
نعم.
وقضيه الوجود هذه قضيه فرديه، وأنت مطالب فيها بمعادلة مركبة من شقين، لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. وأنا بقول للمجلس العسكري وبقول للحكومة وبقول لجميع أفراد شعب مصر، الحديث الثابت في الصحيحين عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يلي من أمور المسلمين شيئا. أنا أعرف أن أنا أعلم أن قناة الناس يعني قد يشاهدها عدد من 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 أو قد يشاهدها التيار الإسلامي ولا يشاهدها الآخرين، لكن ولقد وصلنا لهم القول: ما من رجل يلي من أمور المسلمين شيئا إلا إذا كان يوم القيامة وقف على جسر فوق جهنم فينتفض به الجسر انتفاضا يزيل كل عضو من موضعه ثم تعاد عليه أعضاؤه فيحاسب، لسه ما تحاسبش، فإن كان محسنا نجا بإحسانه وإلا انخرق به الجسر فيهوي في نار جهنم.
سلم.
أقول لهم إن هذه المسؤولية ليست بمسؤولية السهلة، حقكم ألا تناموا. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقوم من الليل ثم يجلس يبكي في محرابه حتى ينعس، فإذا انتبه من نعاسه استأنف البكاء، ودخلت عليه زوجه فاطمة التي قيل فيها شعر، قالت: ما يبكيك أمير المؤمنين؟ قال: ويحك يا فاطمة، لقد وليت هذا الأمر عن غير رغبة مني، فتفكرت في اليتيم الجائع والفقير الضائع والأرملة والمسكين والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل، فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن لا تثبت لي حجة عند مخاصمته فرحمت نفسي فبكيت. يعني إذا كان ده في الأكل اليتيم الجائع الفقير الضائع والأرملة والمسكين ومش لاقين ياكلوا، فما ظنك بالدين؟ ما ظنك بالدين؟ احنا بنطالب القائمين الذين ألقيت المسؤولية على عاتقهم وصارت في أعناقهم. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين يقول: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نطالبهم بأن يحرسوا الديمقراطية وأن لا يسمحوا لأي أحد أن يفتئت على شعب مصر. مسألة مش أننا في التلفزيون أجيب صوت جمال عبد الناصر: لن يحكم شعب مصر إلا شعب مصر، لن يحكم شعب إلا، هي مسألة كلام؟ ما دمت انت عايز شعب مصر هو اللي يحكم مصر، خرج في استفتاء، انت المجلس العسكري هو الذي دعاه الى هذا الاستفتاء.
نعم.
احنا مش عايزين مسألة عبثيه، دي تبقى خطيره.
نعم.
تبقى مساله عبثيه ان انا اخرج شعب مصر كل الاستفتاء وفاجئ ان الاستفتاء ده اتنشل منه، وان في ناس بتحط دستور وبتعدل الماده. تشوف يا اخي، هي الماده التانيه دي واقفه غصه في حلوقهم. انا لا اتصور عاقلا يقف منابذا للرحمن بالطريقه دي.
سبحان الله.
شوف انا بقول منابذا للرحمن، شوف سيدنا ابراهيم عليه السلام قال: يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من القوي من الجبار. لا، اني اخاف ان يمسك من عذاب من الرحمن. يعني شوف الرحمن اللي صفه الرحمه لما يعذب.
يبقى الرساله حضرتك للاعلاميين أن يتقوا الله عز وجل في بلدهم، في مصرهم، في أنفسهم، في كل مسلم وفي كل نصراني يعيش في هذه البلد، لأنها بلدنا جميعا، وحفظها وأمنها هو حفظ لنا جميعا، والاستقواء بغيرنا هو سيصيب الجميع منا، ولن يترك مسلما ولا نصرانيا، بل سيكون الأذى على الجميع. هؤلاء يجب أن يعودوا إلى رشدهم ويعودوا إلى الواجب عليهم. هؤلاء الإعلاميين لابد أن يعودوا إلى ذلك، ويبد أن يراجعوا أنفسهم في هذه الحملة الشرسة الدروس على من قاموا ليصلحوا. أود أن نراجع أنفسنا على الأقل البارزون من السلفيين على الساحة، أي مشكلة نرى لهم يد في نزع فتيل إحراق هذه المشكلة أو تسعيرها أو تصعيدها؟ نرى الجهد يبذل ليل نهار لاحتواء أي أزمة أو أي مشكلة، ومع ذلك يكال ويوجه الاتهامات والسعير إلى هؤلاء. فالأمر يحتاج إلى مراجعة. ثم إن مسألة الدولة التي نعيش فيها التي تعبر بهذه البلد إلى بر الأمان والاستقرار بالديمقراطية التي نريدها جميعا، حرية حقيقية مصاغة مصونة تصون الحق لكل صاحب حق، هذه الدولة لابد لها من مهابة. وهذه القضية اللي حضرتك أشرت إليها أن لا يقبل أبدا أن يكون هناك دولة داخل دولة، مهابة الدولة.
أنا فقط بس أريد أن أقول في نقطة لمسألة الديمقراطية، أنا أريد ديني، دين الإسلام، أسلك في سبيل نصرة الدين ده جميع السبل.
نعم.
أنت عايزين ديمقراطية؟ طب تعالوا كده نشوف الديمقراطية، هيطلع الإسلام.
نعم.
عايزينها مش عارف بالإيه، هيطلع برضو الإسلام. إيه حلك معايا؟
نعم.
انزوي في جانبك وعيش حياتك.
الله أكبر.
وخلاص. ساعة ما تكون لك الصولة والجولة خلاص، يبقى هنزوي أنا في حياتي بقى اللي أشوف أبحث عن مكان آخر أعيش فيه أو أي شيء.
الله أكبر. هذه العدالة. هذه العدالة. حضرتك يعني أود، لأن الحقيقة القلب يكاد يحترق حسرة على تفرطنا في بلدنا بهذه الصورة. لابد أن يعي كل ويراجع كل منا هذا الأمر. هيبة الدولة إذا فقدت أثار ذلك على المجتمع.
أنا قلت لإخواني كل صاحب حق، وأنا برضو وصلني وأبلغوني بأن هيئة الدفاع عن المسلمين الجدد ستعمل من خلال وسائل الإعلام وستقلع عن هذه الوقفات والمسيرات، لأنا بقول أن كل ناس لهم حق أو يظنون أنهم أصحاب حق في قضية ما، لو أنهم نظموا مظاهرات وقاموا بالاعتصامات ستتحول البلد إلى فوضى. نحن في فترة انتقالية، الفترة الانتقالية دي لابد أن نعزز فيها مكانة الدولة.
نعم.
وهيبة الدولة.
نعم.
لابد من هذا،
واجب على الجميع.
ما ده 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 لمصلحتي.
نعم. نعم.
هذا لمصلحتي.
نعم.
ولابد أن يكون الناس سواسية أمام القانون.
نعم.
وأي صاحب حق عليه أن يلجأ إلى السلطة في البلد لتحصل له على حقه.
نعم.
ولن تقوى السلطة أيضا إلا إذا أقامت قواعد العدل بين الناس.
نعم.
لأن أنا لما أرجع للسلطة علشان تجيب لي حقي وأجد أن السلطة عاجزة عن القيام بحقي، أنا أحاول قدر الإمكان في هذه الفترة، أقول لك صراحة عن تفكيري، أحاول حتى إن كان لي حق في مسألة ما أن أصبر على هذا الحق، وبدعو الناس إلى هذا، اصبر عليه. افترض أن الثورة لم تقم بعد، الثورة ما حصلتش، افترض أنها تحصل بشهر 10 بعد أن تستقر الأمور، ماذا كان حالك قبل الثورة؟ لكن لما انت تقوم انت عشان عايز تعمل كده والتاني يقوم عشان عايز ليه مصلحة فلانية، مش مصالح فئوية ولا حاجة، مش مصالح فئوية، والجيش ملقى على عاتقه مهام ثقيلة جدا، وهو جيش طبيعة عسكرية في قصة تانية خالص، يبقى احنا في كأننا نضعف دولتنا.
نعم.
يعني بقول برضو بالمناسبة، الزحفة اللي عايزين يعملوها علشان فلسطين واقفة على حدود غزة ويقول لك صلاة فجر مليونية هناك، ده احنا سألنا الأستاذ خالد مشعل قال لنا كلام ده ما ينفعش، قال يعني أقصى حاجة إن أنت تعملوها في ميدان التحرير،
يعني نفس المسؤول الفلسطيني،
نفس المسؤول الفلسطيني يصحى مع ناس بيسألنا النهارده قال كده،
بيقول لا
بنا يكرمه.
هذه ليست من حكمة.
فأنا أقصد إيه، إن الوقفة دي لما تحصل ويطلع الجيش الإسرائيلي يخترق الحدود المصرية ويضرب، انت مش رايح ميدان التحرير، انت رايح عند عدو لا يرحم.
نعم.
يبقى انت كده اهلكت نفسك بدون اي فائدة. نمرة 2، جرأت العدو الاسرائيلي على ان يتخطى ويخترق الحدود المصرية. 3، اظهرت جيشك في موقف الضعيف العاجز الذي لا يستطيع ان يفعل شيء، لان فترة التقالية ازاي هو مهتم بالشأن الداخلي وانت تفرض عليه ان هو يواجه خطرا خارجيا، دي يعني الامور لازم تبقى الانسان عنده وعي بمثل هذه الامور. انا المفروض ان انا اكون عون على اقامة الايه قواعد العدل في هذا البلد وعلى تقوية النظام، لازم اعين النظام على ان يكون نظاما قويا.
نعم.
لكن ده مش هيحصل الا لو ان النظام نفسه
أقام قواعد العدل
ولم يخشى أحد
لا يسمح أبدا. ما شوف هي الإيمان بالقدر فائدته إيه؟
نعم.
الإيمان بالقدر ده من أعظم فوائده، مش فائدة واحدة، من أعظم فوائد الإيمان بالقدر إن الإنسان يتخذ الموقف المناسب في الوقت المناسب، والله عز وجل يفعل ما يريد.
سبحانه،
إحنا محكوم بقدر، لن يحدث على أرض الله تحت سمائه أي شيء على خلاف قدره ومشيئته.
سبحانه،
يقول خذ بالأسباب. أيوة ده الصح بقى، أخذ بالأسباب. الأسباب تحتم على أن أنا أعمل شيء فلاني، اقوى ما تخافش. قال رجلين من الذين أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
نعم.
إنما احنا عن نفسنا كسلفيين، إن الحملات اللي بتشن دي إن كان بيظن إنها بتضعفنا، لا 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 يا صاحبي.
نعم.
احنا عايزين نقول لكم يا جماعة إن الإيمان ده لا ينمو ولا يترعرع إلا في المحن. رب العزة سبحانه وتعالى قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فحصل
فزادهم
إيمان. الزئبق على طول بتاع المتر الإيمان نط فوق، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، قصة كبيرة جدا، قصة الأحزاب دي قصة كبيرة،
مدرسة.
المسلمون في أزمة اقتصادية طاحنة.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه من الجوع، واقف بيحفر في الخندق.
صلى الله عليه وسلم.
والصحابة كما ثبت في حديث أنس بن مالك في الصحيحين، ودي الرواية الموجودة في كتاب الجهاد في كتاب في صحيح البخاري، قال يؤتون بملء كفين من شعير، ده طعام الناس اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام، يؤتون بملء كفين من شعير وإهالة سنخة، يعني دهن متزنخ منتن والعياذ بالله منتن، وإهالة سنخة توضع بين يدي القوم، والإهالة بشعة في الحلوق ولها ريح منتنة. خدت بال حضرتك؟ طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام واقف على الجبهة في الأزمة الاقتصادية، ما عندهمش أكل، ما فيش أكل معاهم، وشبه الجزيرة العربية متقلبة عليهم بالكامل ومحصرينهم، والنبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين اليهود موافق إن هم يدافعوا عن أهالي المدينة. جم اليهود خانوا العهد، وجم المنافقون انسحبوا استأذنوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة. خلاص؟
نعم.
بلاش وصفنا ده الوصف ده احنا مش وصفنا، ده وصف الأحاديث، لكن شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، مش أي زلزال، زلزالا شديدا. وإذا يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لكن شوف بقى المؤمنين، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فيا جماعة كنتوا فاكرين إن الحملة دي بتكسرنا؟ لا والله، والله بتكسرنا، والله بتنمينا وتقوي إيماننا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما
يعلم الله
مثل الذين خلوا من قبلكم مسهتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إحنا اللي بيخاف علينا فتنة الصراء مش فتنة الضراء.
نعم.
وهو عبد الرحمن بن عوف قال ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا ثم ابتلينا بفتنة الصراء فلم نصبر. يبقى صبروا في فتنة الضراء. ورسولنا عليه الصلاة والسلام بيحكي في الحديث صحيح البخاري من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال للصحابة أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم.
نعم. هذه رسالة إذن حضرتك إلى كل مسلم بداية، ألا يقنط ولا ييأس مما يرى من هذا الهجوم، بل يستبشر ولا يفقد أعصابه، ويجب أن يكون سعيدا متماسكا مستكينا ولكن يقظا مدركا لما يدور من حوله. وأيضا رسالة لمن يسعرون هذه الحرب أنه لن تعض من جانبنا ولا من شوكتنا بحال من الأحوال. شيخنا الحبيب، هل الكلام الذي يمكن أن يقال أن الثورة ما جاءت إلا بهذه الفوضى وما كانت إلا مجرد تخريب؟
ده كلام ناس عميت أبصارهم والعياذ بالله. الثورة جاءت وكلها بركة، كلها بركة، لكن لا تتصورن، وأنا عندي ثقة في الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى الذي أتانا بهذه الثورة، الثورة دي يعني أصدق وصف سمعته ليها فعلا أحد إخواني التبليغيين اسمه الدكتور عادل ربنا يكرمه، قلت له انصحنا، قال والله هذه الثورة تجلى فيها رب العزة تبارك وتعالى، أكاد أقول بذاته، فوجب علينا أن نقف انتباه جميعا.
الله أكبر.
فيعني إيه إقشعر بدني من هذا التعبير التصوير فعلا. وجب علينا أن نقف انتباه. فربنا سبحانه وتعالى، هل تتصور مثلا أنا كنت في السجن سنة 2002 اللي بيقول لك لازم يرجع السجون تاني، أنا كنت في السجن بتهمة محاولة قلب نظام الحكم باستعمال القوى المسلحة والاعتداء على الدستور والاستيلاء على أماكن حساسة كالإذاعة والتلفزيون، وكنت مجهز بيان علشان أذيعه في الإذاعة والتلفزيون، فسألت رئيس النيابة، رئيس النيابة ده مستشار كبير محامي عام دلوقتي، وأعتقد إن قرأت اسمه في الصحف إنه اللي بيحقق مع حبيب العدلي اللي كان بيحقق معاه، ربنا يكرمه ويصلح حاله ويعليه. قلت له أنا أستعجبك بالله خارج التحقيق، هل تتصور أنني أفعل هذا؟ قال لا. وبعدين جولي بتوع أمن الدولة وفي السجن، قلت لهم أنتوا عايزين مني إيه؟ أنتوا عارفين الحاجات دي أنا ما عملتهاش. قالوا مش عايزينك تتكلم ولا تفتح بقك تاني أبدا. هي دي النقطة. ف يعني عايز أقول لحضرتك إن إن إحنا ما دمنا اقتنعنا بأن بلدنا لكي نحافظ عليها لابد أن نسير وفق طريقة معينة، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
نعم.
يبقى إذن خلاص لا نحيد عن هذا الطريق ولا يستفزنا مستفز. النبي عليه الصلاة والسلام في غزو الأحزاب دي عمل إيه؟ مش استشار مع الصحابة في إن هو يصالح المشركين على نصف ثمار المدينة؟
نعم.
طيب يعني كل شيء وارد.
نعم.
كل شيء وارد. وأبى الصحابة، لكن ما دام استشارهم في هذا بأدائي
عمرو بياس
جائز.
آه.
نعم. فأنا عايز أقول بس إن إحنا نتحلى بالصبر.
نعم.
قال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر.
الله أكبر.
دي مش كلام، إحنا عايزين الصبر ده يبقى سلاحنا الرئيسي في كل شيء، مش يجي أخ يقول لي يعني إحنا هيبقى جبنة، يعني هم هيعملوا فينا ويسووا فينا، لا، الجبن ده في القلب.
نعم.
الجبن في القلب، واحنا مش جبن الحمد لله، احنا كنا بنقول كلمة الحق ونقف مواقف الحق، ودخلنا السجون وخرجنا، ودخل غيرنا وخرج وهكذا. نعم.
بارك الله فيكم. حياتك ذكرت مسألة النصيحة اللي وجهتها بطريقة تكاد تكون مباشرة بالنسبة لمسألة المظاهرات، لا شك ان ده في المظاهرات العامة، فما بالنا بالمظاهرات الفئوية.
طبعا
ليس وقتها، ويجب ان
ده بالعكس، المظاهرات الفئوية من باب الاول والاحرى. المظاهرات الفئوية دي الجيش هيجيب لهم منين؟ الحكومة هتجيب لهم منين؟ الدكتور عصام شرف قاعد يجتمع ليل ونهار ويقول لك التحدي الاساسي الذي يقابلنا الامن والاقتصاد. انا لما اسمع الكلمة دي من رئيس وزرائي المفروض ان نعمل ايه؟ اسعى في تحقيق هذا الامن.
نعم.
يعني زي ما كان الشيخ محمد حسان بيقول، ما ركنش عربيه صف تاني بعدين يجي العسكري يقول لي انت راكن صف تاني وياخدني مخالفه اروح متخانق معاه. ليه؟ انت محتاج للشرطه.
نعم.
انت محتاج لها. الشرطه لما غابت، يعني كان في جريده المصري يوم نكته، ابحث مش مع الشرطه، ابحث عن الشرطه. رجل تائه يلبس ثياب سوداء في الشتاء وثياب بيضاء في الصيف.
الله المستعان.
فانت محتاج الامور دي.
جزاكم الله
تساهم خير. في بناء البلد. نعم.
ان شاء الله. يعني الوقت بيمر سريعا، انما حضرتك يعني كما اشرت حياتك للقاء اللي تم مع سعادة وزير الداخلية ومساعديه، احنا وجهنا بعض الرسالات وسمعنا كلام مطمئن وجيد جدا. من الرسالات اللي ذكرت قد اشرت حياتك الى بعضها، اننا نريد اقامة القانون وتطبيق القانون على الجميع سواسية على المسلم وغير المسلم يطبق القانون بلا خوف، لأن عايز إحنا بنسعى للحفاظ على هيبة الدولة. والحقيقة كان في استجابة كما لاحظت حضرتك حينما طالبنا بالإفراج عن البقية من المعتقلين السياسيين، وكان في تفاعل إيجابي سريع. هذه أمور ويمكن كلنا تكلمنا،
وكان كبرضو اللواء حامد عبد الله الله يحفظه،
الله يكرمه ويجزي خير،
رئيس الأمن الوطني، رئيس الأمن الوطني، نعم. قال أنا مجهز مذكرة وعامل كذا وكذا جميلة. وكذا علشان ولأن الناس فعلا يعني أنا كنتش متصور أبدا.
أظن اللواء حامد ذكر أنه بقى له 40 يوم
ما روحش
بيه، يعني لاحظنا ذلك في الوزارة، ولاحظنا ذلك أيضا مع القيادات العسكرية. الحقيقة ليلة نهار، ولكن إحنا ندعو الله عز وجل أن يسددهم في القرار الصائب وإقامة الحق، وأن لا يخشوا
في إحنا مطالبنا أن نعلم أن في مطالب بأيديهم ومطالب خارج أيديهم،
نعم.
مطالب أيديهم دي المطلب الأساسي أن يكون الناس سواسية أمام القانون، ما تبقاش في أي جهة لاحتجاز أي واحد من أفراد الشعب المصري. الشعب المصري يمارس حريته وكان معتاد. اللهم احنا عايشين مع النصارى يا مولانا،
نعم،
ما احنا عايشين معاهم، زملاء لينا في العمل وجيران لينا في السكن وغيره،
نعم.
اتنين، السعي في نزع السلاح من أيدي الناس
دي في غاية الأهمية،
دي في إيديهم برضو،
نعم.
اللي هنطلبها منهم وأنا حاسس برضو إنه مش في إيديهم، إن تقويم أجهزة الإعلام، بس أنا عارف إن دي هم لا يريدون أن يتدخلوا في هذه المسألة، لألا أنا حسيت بيه لألا يقال رجعنا للسيطرة على الإعلام تاني والتوجيه الإعلام، لا، بس لازم الإعلام ده يكون هادف، يكون ليه رسالة في ملاء المجتمع،
نعم،
لازم يكون ليه رسالة في ملاء المجتمع.
طب ضحيتك بقى بيقودنا إلى سؤال أنا عمال أؤجل فيه، السؤال بعد يعني هذا الفضل من الله عز وجل بهذه الثورة وهذا الابتلاء الشديد فيما يدور من مؤامرات تحاك للثورة بصورة ثورة مضادة، ايه نعود لمسألة الفتنة الطائفية، لان هي اعلى المطالب، اعلى المطالب لاصحاب الثورة المضادة واخطرها على المجتمع.
الثورة المضادة بس ده خطر بيهدد الدولة المصرية كلها،
نعم، اعظم
مخاطر، سواء في ثورة او في ثورة، ده خطر ماحق بيهدد مصر.
هل نقدر حياتك نقدم تصور لكيفية حماية هذه الثورة وحماية هذه البلد ومواجهة هذه الفتنة التي بانت واصبحت تهدد بالفعل؟
انا اقول طبعا التصور، اذكر ان انا في قناة النيل للاخبار في مرحلة مبكرة لما كنت ظهرت فيها في حوار، قلت نريد ان يجلس العقلاء من كل تيار مع بعضهم البعض للاتفاق على كيف تدار مصر.
نعم.
احنا عاملين زي اللي ساكنين في شقة واحدة، هنستعمل المرافق دي ازاي بتاعت الشقة، والشقة دي ازاي هنحميها، الباب ده هيبقى بالتصور فيه ايه، وكل واحد معاه مفتاح ولا يبقى فيه مفتاح واحد ولا ايه مع البواب، يعني هي دي الكيفية.
حديث السفينة،
اي
الاراضي استقوا،
ما هو احنا كلنا في سفينة واحدة.
نعم.
يعني شوف الحديث انت اشرت الى حديث رواه البخاري عن النعمان بن بشير،
نعم،
رضي الله عنه،
نعم،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم في أعلى بعضهم في أسفلها، إلى آخر الحديث.
نعم.
يبقى السفينة دي لو غرقت
هيغرق الكل،
ستغرق كلها.
نعم.
وقلت أيضا في هذا الحوار أن أي تيار أو أي طائفة تتصور أن لديها من القوة ما يمكنها من فرض كلمتها يبقى دي طائفة بتلعب بالنار، هتحرق نفسها وهتحرق البلد كله.
نعم.
لازم نتصرف في هذا الإطار. أنا حاسس أن الفتنة اللي حصلت دي ليه؟ زي ما انت شايف، علشان تأخير، والأصاب بترتفع الآن بإيه؟ تطبيق الأحكام العرفية عشان نتأخر مسألة الانتخابات وما إلى ذلك. نمرة اتنين، إن كاميليا شحاتة وجه إليها استدعاء للمثول أمام النائب العام.
نعم.
كل ما نقترب من القصة دي، هي معادة يوم 25 أظن.
نعم.
نهاردة كام؟
نعم. نهاردة 8.
8.
تسعة.
طيب، كل ما نقترب من هذا الموضوع كل ما ستزداد الإشكالات لي بهدف ان احنا نغطي على المسألة دي. واحد يقول لك الله وكمالش حتى اللي بيتكلموا عنها دي بست يقال ان اسلامها فيه قولين ويطلع واحد محامي تاني يقول لك الازهر اعلن ان مفيش حد جه قدم ان كمالش حتى دي ما دخلتش اعتاب الازهر عشان تسلم ما دخلتش الاعتاب. طيب هي النصرانية انت محتجزها ليه؟ يعني هل النصارى ليهم قوة خاصة بهم واحنا كمسلمين برضو نحتجز عندنا وبدام الراجل ده مسلم نحتجز ونعمل فيه اللي احنا عايزينه ونحبسه ونحد من حريته مدام هو مسلم بقى ان احرار التصرف فيه؟ ده السؤال الذي لم يجب عليه ذلك المحامي اللي دايما بيتكلم عن الحرية والديمقراطية وما الى ذلك.
نعم
لم يجب على هذا السؤال. فاحنا بتاع ايه لما قالوا لنا تيجي تقول لا ما نقعدش دي مشكلة مصر كلها دي متواحد احنا يعني ايه ناخدها ونمشي ناخدها ونديها فين وانا مالي اخدها ليه او الكنيسة تاخدها ليه تاخدها يا دي سلعة تعيش حياتها حرة
نضرب بها مثل للحرية
واحنا نحميها تعيش حياتها حرة احنا نحميها. انا متأكد ان في انواع من التفاهمات بين المسلمين والنصارى معلومة جيدا
نعم
لدى قطاع كبير من النصارى لكن في ناس بتحاول تلعب بالنار بس هي دي النقطة.
يبقى حضرتك بتدعو العقلاء لان يجلسوا ليضع
حد وناشد الاعلام يا اخواننا ما تخلوناش نرجع برضو للسلاح لكن السلاح ده سلاح خفي. انا كنت بقول انا لما اتخذت سنة 2002 كنت اظل الليالي طول الليل قائما بين يدي الله عز وجل اقوم الليل وادعو على هؤلاء وانا عارف جيدا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال عن دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لما رحت وزارة الداخلية امبارح وجالس مع السيد الوزير في مكتب الوزير الله يا ده نعم ربنا كبيرة جدا وفين الوزير اللي كان قبل كده اللي دخلنا السجن قاعد في السجن قاعد محكوم عليه ب 12 سنة وقد تجاوز 70 من عمره
ولسه
افرض ان لسه دي ما جاتش
نعم
12 سنة وقد تجاوز 70 من عمره يعني يخرج من السجن وهو سنه كم سنة والثروة بتاعته اللي اتحطت خلاص تحت التحفظ والفضائح نعوذ بالله من سوء الخاتمة نعوذ بالله من سوء الخاتمة وأعلى من هذا بقى فوق كل ذلك ان الانسان لما بيدخل في بلوى بالشكل ده لله تبارك وتعالى ربنا بيحيطه باللطف عارف اللطف
نعم
والله
الله أكبر
والله كان بيطلع معانا ضباط في الترحيلات ناس فيهم لطف فعلا ورعايه المساجين اللي حوالينا كانوا يقعدوا يخدموني جزاهم الله خيرا ربنا يرضى عنهم يا رب
امين
لكن التاني ده اي لطف ده سرق ثروه شعب
لا حول ولا قوه
لما نقول احنا عندنا ازمه اقتصاديه وفي مليارات متهربه بره ورئيسنا كذاب اخر بيان يقول انا لن اي واحد
اللي كان بقى حضرتك
يتجرأ علينا اي واحد يتجرأ عليا انا ليا احتفظ بكامل حقي في اتخاذ القرارات القانونية ثاني يوم على طول وصلوا استدعاء من النائب العام
طيب حقيقتك لو افترضنا ان هناك عقلاء من الطرفين جلس وحضرتك من بينهم وطلب منك تبليغ رسالة او ارسال رسالة الى المسلمين كافة والى النصارى كافة كلنا على حدة
اقول لهم هذه بلدنا جميعا
نعم
وكل ما يحيط بنا من ظروف داخلية وإقليمية وخارجية يبين لنا أننا لن نتمكن من العيش في دولة مستقلة إلا إن حافظ كل واحد منا على حقوق الآخر وحقوقكم أيها النصارى مكفولة عندنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني نحن نفعل هذا تدينا لما النبي عليه السلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين يقول لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصد دما حراما وابن عمر بعد ما ينقل الحديث يقول ايه ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة الدم الحرام ده كنت بسمع كده لأبنائي في المسجد في الدرس الدم الحرام ده يا اخوانا قولوا لي انواعه المسلم الذمي المعاهد المستأمن.
الله أكبر.
أربعة، مش المسلم بس. وفي صحيح البخاري حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة، مش هيشم ريحة الجنة.
سلم
فال لكن إيه معاهدا.
نعم.
المعاهدة دي يعني إيه؟ تعاهد بين طرفين. لما تيجي أنت تنقض العهد ده من ناحيتك وبواجه كلمك كلمة ولاقي الرصاص منهال عليا، وبعدين تطلع تقول ده السلفيين جعلوني في خطر، وتطلب التدخل الأمريكي، هيعمل التدخل الأمريكي؟ أنت بتهدم بلدك.
اللهم
التدخل الأمريكي هيعمل إيه؟ ما أنت عايش.
نعم.
والأسقف مين؟ الأسقف موسى. قرأت مقالة له في جريدة المصري اليوم أن أهل الكتاب لم يزالوا آمنين في مصر في ظل الحكم الإسلامي، وذكر أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كيف لما دخل مصر واستدعى الأنبا بنيامين الذي كان قد هرب من مصر ورد عليه كنائسها وما إلى ذلك.
نعم.
نفس الأمور، إحنا على نفس العهد، لكن خليكم على نفس العهد أنتوا كمان.
نعم.
ورسالة للإعلام: اتقوا الله في مصر. انتوا يا جماعة دلوقتي مش بتضربوا السلفيين، انتم تضربون مصر، لان الاتهامات الموجهة للسلفيين باستمرار دي ده بياخدها النصارى ويقدموها للأمريكان وللسفارات الغربية. ادي الآلة الإعلامية هنا في مصر هي بتبين اننا في خطر.
نعم.
فانظروا بس الى هذه المسألة. حسبنا الله وإياكم.
اللهم أمين. القيادة العسكرية يعني محل تقدير واحترام، إن لم يكن من الكل فحنقول من جل هذا الشعب. رسالة من حضرتك إليهم، لا سيما وأنهم يتعرضون لحملة إرهاب وتخويف من الإسلاميين.
صدقني في ناس على البي بي سي من النصارى بيقولوا إن الجيش موالي للطيار الإسلامي للسلفيين. تصدق
دي؟ سبحان الله. سبحان الله.
دي تقول لي والله يعني عمال يقول لك ايه، واحد أسيس بيقول لك لا دول بلطجية كانوا مسجونين ولازم يرجعوا السجون تاني، وعندي أسماء 14 شيخ منهم، 14 شيخ عايز يرجع من السجون تاني.
لا حول ولا قوة.
وبعدين التاني طالع عاملين ثورة عند التلفزيون هدفها حاجة واحدة بس، ان ال 120 قبطي هو اتقبض على 190 منهم، 120 نصراني مش قبطي، اتقبض على 190 قبطي منهم 120 نصراني و70 مسلم. فهم عايزين يعمل بالثوره دي كلها عند التلفزيون عشان ايه؟ علشان اطلاق سراح ال 120، يفضل مين؟
المسلمين
ال70 اللي هم ايه؟ مسلم. يبقى اللي ظهر قدام العالم كله ايه؟ ان ال70 مسلم المجرمين دول هم اللي ضربوا النار على النصارى الملائكة براء. تصدف تصريح وزير الداخلية، وتصدف كلام الجرائد، وتصد وخلاص. انت قررت انك انت تخلي السلفي ده هو المدان، بغض النظر عن اي شيء. يا خف ربنا يا اخي. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. الظلم ظلمات يوم القيامة.
سلم يا رب. سلم يا رب.
أنت مش خايف وأنت نايم في البيت كده تنالك دعوة مظلوم عمال تهاجمه ليل نهار، إن ربنا يشيل لي إيدك اللي بتكتب بيها إن كنت كاتبا، أو يشيل لي لسانك اللي أنت بتتكلم بيه إن كنت مذيعا؟ مش خايف؟ ما أنت شايف ربنا هم في الدرس من الدروس اللي فاتت دي، ان ربنا هو ملك الحق يمهل ولا يهمل.
سبحانه.
ده الملك الحق العدل.
سبحانه. سبحانه.
بيمهل عسى ان يمهل، وله الحكمة البالغة. في اسباب كثيرة جدا لهذا الامهال، لكن ساء ما بيأخذ
سلم
ان اخذه أليم شديد.
سبحانه. سبحانه. حقيقة يعني الوقت مر حضرتك من تحت اقدامنا سريعا، ولكن لا شك أن هذا الحوار وهذا الكلام الذي استمعنا إليه نحن أحوج ما نكون إليه، فهذه مصرنا جميعا. يجب علينا أن نتقي الله في هذا البلد لنحافظ عليها ولنحافظ على هذه المكاسب وهذه النعمة التي امتن الله عز وجل بها علينا. هذه رسالة للجميع لعلها تجد صدى وتجد استجابة لدى الجميع، ولراجع يراجع الجميع نفسه لعل الله عز وجل أن يرشده إلى الحق وإلى الصواب. أيها الأحباب، لا أملك في نهاية هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى إلا أن أتوجه أولا وتأصيلا لله بالشكر، ثم إلى فضيلة شيخنا الحبيب أبي عبد الرحمن الشيخ محمد بن عبد المقصود حفظه الله تعالى بالشكر على هذا البيان الوافي الكافي إن شاء الله تعالى، ولا نحرم من المزيد منه إن شاء الله تعالى. ونسأل الله جل في علاه أن يمد في عمره طاعة لله وصدا وكفاحا لإعلاء كلمة الله جل في علاه. ثم أتوجه إليكم جميعا بالشكر على المتابعة والاستماع، والله أسأل أن يجمعنا وإياكم على الطاعة دائما في الحياة الدنيا وفي الآخرة في جنات النعيم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك ومولاه. وإلى أن نلقاكم أستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.